قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خاصة من بني ثعلبة من غطان، ونزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد. وقال بكر بن شوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بغزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، وهي لقوم من غطفان من بنو محارب وثعلبة، وكانت هذه الغزوة بعد خيبر، وهذا هو الذي مال إليه البخاري واستدل له بالأدلة الدالة على ذلك. وذهب أهل المغازي إلى أنها قبل خيبر وقبل الحديبية، واختلفوا في وقتها، والبخاري رحمه الله ذهب إلى أنها بعد خيبر، لأن أبا موسى الأشعري وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما إنما جاء عام خيبر، وقد جاء عنهما أنهما صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فتبين أنها بعد خيبر، وأن ما قاله أهل المغازي من أنها قبل ذلك ليس بصحيح، بل الراجح هو ما دلت عليه هذه الأحاديث على أنها بعد خيبر، وسميت غزوة ذات الرقاع لأنهم تنقبت أرجلهم ورقت، فاحتاجوا إلى أن يلفوا عليها خرقا ورقاعا، فسميت بذات الرقاع. وهناك تعليلات أخرى لتسميتها بهذا الاسم، لكن التعليل بكونها سميت بذلك للفهم الخرق على أرجلهم هو الأوضح، والذي جاء ذكره في حديث أبي موسى الأشعري الذي سيأتي في هذا الباب. في هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة الحاجة، وأنه نالهم ما نالهم من المشقة في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا فيه إعلاء للدرجات ورفع للمنازل عند الله سبحانه وتعالى.
وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، ونقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع بما كنا نعصر من الخلق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشى.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري واضح الدلالة على تسمية هذه الغزوة ذات الرقاع من أجل الرقاع التي لفت على أرجلهم، وما ذكره من ذكر الستة الذين يعتقبون على بعير يعني معناه أن المركوب قليل، ليس معنى ذلك أن الجيش ستة، وإنما الستة يعتقبون على بعير معناه أن المركوبات قليلة وأنهم يمشون على أرجلهم، ولهذا حصل لأرجلهم ما حصل من رقة الجلد والتنقب الذي حصل لها بسبب كثرة المشي وخشونة الأرض وما حصل لهم بسبب ذلك. فإذا ستة يعتقبون على بعير معناه أن النوبة ما تأتي للواحد إلا بعد ما يعني يأتي ستة خمسة قد أمامه يأخذون نوبتها في الركوب على البعير ثم تأتي النوبة للواحد منهم. فإذا معناه أنه خمسة أسلاس الطريق مشي، لأنه لا يتأثى للإنسان أن يركب إلا على نسبة واحد إلى ستة، لأنهم ستة يعتقبون على بعير. وكان ذلك من أسباب ما حصل لهم من التشقق في الأرجل والرقة في الجلود حتى لفوا عليها الخرق ولفوا عليها الرقاع فصارت غزوة ذات الرقاع. ثم أيضا أبو موسى لم يأتي إلا في عام خيبر، عام خيبر أنه في السنة السابعة، هذا يبين أن أبا موسى غزا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع، وإذا فتكون على هذا بعد خيبر، تكون غزوة ذات الرقاع على هذا بعد خيبر. وهذا هو الذي استدل عليه البخاري أو استدل له البخاري في هذه الأحاديث التي منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. هذا
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن
ابن في آخر الحديث أن أبا موسى لما حدث في هذا الحديث الذي حكى فيه ما حصل له ولأصحابه كأنه كره هذا الذي حصل منه على أساس أن فيه تزكية للنفس فكره ذلك وأحب ألا يذكره لئلا يكون في ذلك في شيء من تزكية للنفوس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة سقطت معه وطائفة من جهة العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا جهة العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليل عن هشام عن زيد بن أسلم عن القاسم بن محمد حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني عمار.
وعن الحديث صالح بن خوات عمن بدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه سهل بن أبي حتمة، وجاء أنه أبوه خوات وأبوه صحابي، فيمكن أن يكون سمعه من أبيه كما جاء عن بعض الأئمة الذين سموا هذا الذي أفهمه في هذا الإسناد، وأنه والد صالح بن خوات صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن أنهم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بهذه الكيفية وهذه الصفة التي هي كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ركعتين قسمها بينهم بين الجيش، فصلى بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تجاه العدو، فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم في الركعة الثانية، وقام في الركعة الثانية وهم أتموا لأنفسهم الركعة، ثم سلموا وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة الثانية، ثم ثبت جالسا في التشهد وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. تكون هذه الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتان، ركعة صلاها بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تجاه العدو، ولما صلى بهم الركعة الأولى قام للركعة الثانية هم أتموا الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة ووقفوا تجاه العدو في أماكن الطائفة التي لم تصلي، فجاءت ودخلت معه في الصلاة في الركعة الثانية وركعت معه في الركعة الثانية، ولما جلس للتشهد قاموا فأتوا بالركعة الثانية ثم سلم به. فكانت الطائفة الثانية هي التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، أما الطائفة الأولى فإنها سلمت وانصرفت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. يقول مالك رحمه الله إن هذا أحسن ما سمعه يعني في صلاة الخوف، وذلك لقلة الأفعال وقلة المخالفات التي تكون بين الإمام والمأمور. وقد جاء صلاة الخوف على عدة أوجه، فما صح منها كله معتبر، وأي فعل صحت منه صلاة الخوف هو حق، ولكن بعض العلماء فضل بعض الكيفيات على بعض كما حصل من مالك في هذه الكيفية، وكذلك غيره قالوا أن هذه هي الأقرب إلى ما جاء في القرآن، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا سجدوا فليكونوا ورائكم فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قالوا فإن هذه الكيفية هي أقرب الكيفيات إلى هذا الذي جاء ذكره في الكتاب العزيز. وهناك كيفية أخرى سبق أن ذكرها البخاري في كتاب الخوف الذي مر في كتاب صلاة الخوف الذي سبق أن مر في أبواب كتاب الصلاة أو كتب الصلاة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حدمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله زندان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن حوان عن سالم بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى قال سمع القاسم قال أخبرني صالح بن حوان عن سهل حدثه قوله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال عجوز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وآزين العدو فصافقنا لهم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم.
وهذا الحديث وهذا الحديث الأطرق التي مرت عن صالح بن حواس عن سهل بن أبي حزمة فيها مثل ما تقدم في الطريقة الأولى في بيان كيفية صلاة الخوف التي حفرت رسول الله عليه السلام وأنه قسم أصحابه طائفتين، طائفة تجاه العدو والطائفة الثانية معه، وصلى بهم الركعة الأولى ثم أتموا لأنفسهم وانصرفوا وسلموا وانصرفوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الكيفيات أو هذه الكيفية هي الكيفية التي جاءت عن صالح بن حواس وهي التي سبق أن مرت في الطريقة الأولى. وأما الحديث الثاني وحديث ابن عمر في كيفية صلاة الخوف فهو أنهم صفوا تجاه العدو وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمين، قسم صلى معه ركعة ثم انصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة ثم سلم فقامت الطائفة فصلت بعدما سلم الركعة التي بقيت عليها ثم قامت الطائفة الأولى فصلت الركعة التي بقيت عليها. فتكون هذه الكيفية أن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد السلام أفل قضاؤها ما فاتها، قضاؤها ما بقي يعني إتمامها، قضى بمعنى الإجمام ليس بمعنى التدارك وإنما هو الإجمام، لأن القضاء يكون بمعنى الإجمام. ما جاء في الحديث هذا رسم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبعض الروايات فقدوا فمقصود بذلك بمعنى أتموا. فهذه كيفية أخرى من كيفية صلاة الخوف جاءت عن ابن عمر. ثم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه معلوم أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، وقد جاء في بعض كلام أهل المغازي بأنها قبل الخندق، وهذا وابن عمر رضي الله عنه إنما صاد إنما أول مشاهده مع رسول الله الخندق ولم يشهد غزوة قبلها لأنه كان صغيرا. هذا يبين أن غزوة ذات الرقاع إنما هي بعد الخندق، وحديث ابن موسى وحديث ابن هريرة يدل على أنها بعد الحديبة وبعد خيبر أيضا.
وقال حدثنا أبو يمان، قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة عن جابر أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ليل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عقيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان السؤالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معه فأدركته الطائفة في واد كثير العباه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس من عباه يستبدون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة فعلق بها سيفة. قال جابر فلنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث لجابر مع عبد الله أنه غزا على الخيام على صدر من كبع المسجد، وهي غزوة ذات الرقاع لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت هذا الغزوة، وهي غزوة ذات الرقاع. ولما قفلوا راجعين جاءوا إلى وادي كثير العراق وهو الشجر شجر السمر، فالرسول
الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا تحت الشجر يستخدمون، وهناك شجرة نام تحتها رسول الله عليه وسلم وعلق سيفه في الشجرة، فجاء عربي وأخذ السيف من الشجرة وسله وقال فسيف لما سلمه في يده يد العرابي، فقال من يمنعك مني؟ فقوله العرابي، فقال رسول الله عليه وسلم قلت الله. جاء في بعض الروايات أنه شان السيف من يده فأغمده ولم يتسلم أجلسه ونادى أصحابه فجاءوا أخبرهم بما حصل، ثم إنه عفى عنه وتركه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتألق الناس على الإسلام ويعاملهم المعاملة الحسنة، فهم يسيئون إليك وهو يحسن إليهم، فهذا الأعراض الذي حصل منه على التصرف السيء لقي من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الطيبة وهذا الرفق، ولم يعامله بقسوة ولم يؤدبه بأي شيء من التأديب، كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام معاملة طيبة للناس وتأليف لهم على الإسلام ورغبة منه في أن يدخلوا في دين الله عز وجل ولو ناله ما ناله من الأذى في سبيل الله عز وجل. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه.
وقال أبانا حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له تخافني؟ فقال له لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وقال مشدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل ثورة ثورة بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة
وحديث جابر رضي الله عنه وارضاه، هذا يبين ان هذه الغزوه هي غزوه ذات الرقاع، لان في الاول قال قبل النجد وهنا وضح بانها ذات الرقاع، وان الحادثه التي حصل فيها مجيء الاعرابي انما هي في هذه الغزوه التي هي غزوه ذات الرقاع، وانه صلى بهم صلاه الخوف في هذه الغزوه ايضا على كيفيه اخرى ياتي حديث جابر هذا. وجاء فيه أيضا أنهم كانوا يكرمون رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يختاروا له الظل الظليل، إذا جاءوا اختاروا الشجرة الظليلة التي لها ظل ظليل فجعلوها للرسول صلى الله عليه وسلم، واختاروا لأنفسهم الشجر الذي يكون دون ذلك، لهذا قال شجرة لها ظل، اللي معناها أنها ظلها أكثر من غيرها، فيجعلونها للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة الأعرابي الذي جاء واخترب السيف وقال أتخافني؟ فقال لا. قال من يعطيك مني؟ قلت الله. فسقط السيف من يده، ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام تألفا له على الإسلام، وأنه صلى بهم صلاة الخوف أربع ركعات، صلى بكل طائفة ركعتين، فلكل طائفة ركعتين وله أربع ركعات، صلى أربع ركعات وأصحابه صلى كل مجموعة منهم ركعتين. ثم في هذه الأحاديث التي فيها صفة صلاة الخوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها حتى الخوف يدلنا على وجود الجماعة وأن أمر الجماعة عظيم، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها مع شدة الخوف ومع ما بالناس من الشدة دل هذا على أنها واجبة، إذا كان الأمر فيها هينة لترك الناس كل يصلي على حدة ويصلي على ما يريد، ولما صلى بهم عليه الصلاة والسلام
ناس الخوف جماعة حسنهم مجموعتين، دلنا هذا على أن الجماعة واجبة، وأن هذا من الأدلة التي على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا كان حالة الخوف ما عذر فيها وما تركت فيها صلاة الجماعة دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة. هذا هو أرجح الأقوال في مسألة صلاة الجماعة، وأنها واجبة، الأدلة على ذلك كثيرة، وأن من تركها أو لو تهاون بها فإنه يأثم بكونه ترك أمرا واجبا.
وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هند صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر.
هذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا فيه أنه صلى مع أنه غزى مع من قبل نجد، وأنه صلى معه صلاة الخوف، وهذا يبين أن غزوة ذات الرقاع أنها كانت بعد خيبر، لأن أبا هريرة إنما جاء وأسلم عام خيبر، أبو موسى الأشعري إنما قدم من الحبشة عام خيبر، لقي جاء إلى المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فأعطاهم وأسهم لهم في الغنيمة التي حصلت في خيبر. حديث أبي هريرة هذا دال على ما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري من غزوة ذات الرقاع التي كانت لغطفان إنما كانت بعد خيبر، هذا هو الذي اعتمد عليه البخاري وبنى عليه البخاري أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، حيث استدل بحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة لأنهما ما جاء إلا عام خيبر، فصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف التي صلىها قبل نجد وهي ذات الرقاع، فعرف بهذا أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، ولهذا قال البخاري مستدلا مبين وجه الدلالة: وأبو هريرة إنما جاء عام خيبر، أبو هريرة إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عام خيبر. فإذا غزوة ذات الرقاع بعدها، لأنه قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوته التي غزاها قبل نجد.
باب غزوة بني المصطلق من فجاعة.
نقف عند هذه الغزوة ونتوقف عن التاريخ لمدة أسبوع، نحن يوم الجمعة غدا إن شاء الله نعود إلى التاريخ.
أسباب صغيرة
قيل ان المفروض بها انها غزوة تابعة بالنسبة لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل انها السنة السابعة، ومعلوم ان خيبر من السنة السابعة ايضا، ويعني ستكون غزوة ذات الرقاع بعدها في نفس السنة. قرد هي قيل إنها غزوة أخرى، إنها يعني في نفس الغزوة ولكنها أرض أخرى،
وقت ربي ركعتين. له أن يقتصر عليها.
المسافر الذي أدرك إماما مقيما يصلي إذا دخل معه فإنه يصلي صلاته ولو لم يدرك إلا تشهد، لأنه إذا دخل معه قبل أن يسلم وأدرك الصلاة فإنه قام يصلي أربعة. لأنه يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل ماذا للمسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلفه مقيم صلى أربعة؟ قال تلك ولو ذهب لأن ذلك يصلي ما بين المسافر والمسافر إذا صلى خلف مقيم صلى أربعة. أصلا ما فصل يعني خلف مقيم
وإذا فعل شيئا
ثلاثة ما يعني طالع لكن على حسب ما يعني
كلها ما ثبت عرض حين فهو حق، لكن الطريقة التي اختارها جماعة من غير منهم مالك وأحمد هذه الكيفية الأولى تنتهي كونه قسم أصحابه الدين طيب بن صلى الله عليه وسلم ثم أتموا لأنفسهم وسلموا وانصرفوا. جاءت الطائفة الثانية فصلت مع الركعة الثانية وعندما جلس التشهد أتم الركعة الثانية التي عليهم دون الركعة الثانية، لأن هذه هي التي استحسنها لأنها أقل مخالفات.
صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين يسلم ثم صلى الثاني ركعتين يسلم تقول الثاني يقول له نافلة الثاني له نافلة، لكن على هذه الرواية الموجودة أنه قسم أربع بين المسلمين معناه أنه صلى أربع.
الرسول ثبت ودوره وهو المخلف وأخف والثاني وراح، كيف أن يعلم الله
المؤسس ما؟
القواعد ما يسمى من هذا؟ يعني أنا أول رمضان آخرها رمضان. يعني ما بقي منها وتأتي أنا أول صلاة ما أدري وآخرها ما يشيله.
الشيخ التصاوير إذا كانت مهانة الملاك تطلب التصاوير واحد يشتري صور في الملابس ويدخلها البيت يقول الملاك ما تطلب
ما ينبغي له يشتري صور الملابس فيها صور يعني يترك الملابس اللي فيها صور ما يشتري وإنما يشتري شيء قريب من الصور لكن إذا تولي في شيء يعني فيه صور يعني طبعا مبدعا يعني ما تعيه لا يتزم لكنه ما دام في عافية لا يبلو نفسه بشيء الذي هو في عافية
يعني
أنا رايح للسوق يشتريني يتجنب اللي بالصف لكن إن جاءه شيء يعني هدية أو وصل إليه عن طريق ميراث أو وصل إليه عن طريق يعني أي طريق مطروح التملك يعني طبعا يستفيد بدون ما يعني يحرق أو يتجنب
والامتحان معناته
الله
الامتحان نفسه ما طمس الصور والامتحان ايش؟
لا يعني
يعني الصورة باقية اذا
نعم
وتدخل الملائكة
نعم مثل هذا ما يمنع يعني ما الصورة بياسة نشتري قماش الصور
نجاته يعني نجاته المهدية
من اجل كما ينبغي يعني يدعزها عشان يقترسوا بشيء
طيب الصور المقصودة في الحديث إن الملائكة لا تطلب بيت قلب الرسول الحديث إن عباس
طبعا يحصل على ما كان يعني فيه صور تنازيل أو صور يعني يراد تعظيمها أما الذي يمتهن و يعني يهان فهذا يدل على أنه لا يمتهن لكن كما هو معلوم الإسلام حتى الذي يمتهن لا يقدم الإنسان عليه يعني زيارة وإنما إذا
بكل يبيه ينتهي خروج من أولى شيء إذا استطاع يخرج من البيت ما أفضل
إذا أراد أن يغطيها حديث الله سنة لكن إن بقي لأن عائشة القرآن قطعت الكرام وجعل في المساعد إذا في مكان وقرر الكلام
جبريل يقول عنه طعروشا أمر بقى طعروشا جبريل
حديث مكتوم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتد فيه
هو الاعتداد يعني ما يعني النظر لان هنا تنظر اليه الرجل ما تنظر اليه لكن لا يرى يعني الامر يعني قضيه الاعمى لا يرى
طيب هي تنظر
لا يرى لكن لا يعني انها مأذون لها بان تراه ما في اذن بانها ترى وانما من اجل لا يراها
ما في إذن لحد أن ترى وأن تنظر إليه.
هي تدل بحديث
يعني دخل الأعمى فأصوات نهاهم عن النظر إليه.
طيب كيف في طائب يا شيخ؟ في طائفة الشيخ استدل بحديث عائشة والنظر للحبشة، هذا كيف نرد عليهم؟
هذا يعني العلماء قالوا ان هذا نظر سواد بعد، يعني اشخاص من بعد ما هو مثل النظر اللي يعني تنظر لرجل، يعني اذا فيه مثل ناس مسافة بعيدة يعني يفقدون يلعبون، يعني الانسان يرى اشخاص ما يحدثون ولا يستطيع يحدث، وانما يرى الحركات من
الهيئة.
أما التخفيف ومعرفة يعني إشكال وهذا ما تحصل بهذا الكيفية، يعني نظرة من بعد يعني يرتفعون وينحدرون فهي ترى الأشخاص
هل يعجب الصورة؟ احنا تعتبر صورة شيخ في الشاشة، تعتبر صورة ولا فلسفة بتاعت ظهور الموية؟ في بعض الناس يقولوا حزة الظل وكل مراية، هي صورة حقيقة؟
صورة ليش كمونها صورة؟ لا يعرفون انها الا صورة. هل يتكمونها بغير صورة؟
لا لا
ما يتكمونها الا صورة، ما حد ينطق بغير صورة، صورة سيارة عطرة حكي كل صورة من يفعل لقاء المطور
فغير عشق الله في صورة عشق
نقول المطورين اللي يفعل لقاء المطورين واللي ينظرون ينظر الله صورة. وهذا حديث الناس ما يعذرون بهذه هذه العبارة.
تعرف يا صور في عشقنا ينظرون إلى صور في عشقنا ما في ذلك حرام
يعني كل من يطلق حرام لا الشيء من الضرورة مباح
ظهروا ناس استخدموا التلفزيون الفيديو لنشر دعوة الله عز وجل بحجة انه هذا يستخدم في الخير وفي اللحظة حدين
على كل هو اذا يعني يليك ان الموت هذا الهلاء لم يستعمل الا في خير يعني يكون ما فيه إلا صورة، لكن يعني استعمل في صورة وفي فتنة أخرى. وما وقف أنك عند الصور إلا أن يقال هذه صورة، وإذا كان في مصلحة عظيمة من أحد الدعوة ومن أحد السنة قال هذه مصلحة ولمسك ففي مصلحة ولمسك، لكن يمكن يأتي صورة ومعها مفسدة خالية، صورة ومعها مفسدة خالية
قدم على
الناس الشر من يفعل ذر المصر قدم على المصر أنه جمعه ومصير في دل على جوازه، لكن الأول ألا يجمع إلا إذا جدله المسافر إن كان في مشقة فالأولى له أن يفعل، وإن كان ما في مشقة فالأولى له أن يفعل.
الشيخ قال نحن نجدد وشيخ
مشي وصف على العشاء صفين فاجر العشاء يعني الساعة هذا العشاء صفين صلت على العشاء صلت العشاء بعد يعني قبل العشاء في حتى صفين تشمل على العشاء وبعد المغرب
الشيخ لا
لا ما غير لا هو تبي جينا أنا نصلي العشاء أنا بره الله بشر ولا نصلي نعيش العشاء وما صلى المغرب إنت من عندك
من أربعة خالف الإمام يكون جالس تمام بالرابعة
وإذا ترك أوصل ربع عام ثم عشر
إذا صلى لوحده المغرب وأدرك ركعة واحدة في العشاء ما أولى ما صار؟
تتساهل مرة يعني تتساهل حتى لها بطرق تتساهل في أشياء قارب المسجد حتى لها بطرق وما دخل في الثاني وقال ما لي شيء
يعني هذا اللي هي تخالف
ماذا يفعل؟ تبوك الشيخ
فيما يقول إذا كان عنده خمس أيام معناه هي كلمة سنية وإذا كان عنده أربع أيام فقط يقطع يقطع من سهل ولكن يحتاج يعني أشخاص يعني المحصل من مثلا 11 يوم يعني تبوك مشكلة
ما فيه شيء يدل على أنه لما دخل لما وصل تبوك عنده فيه يقيم 20 يوم أو يقيم 15 يوم وكذلك مكة معلوم أنه مسافر إلى الجهاز وهو ما عنده هي تقامة ما يدري في الأسنة يمكن يقصر ولا طلب المسافر لكن فلا واصل البلد وهو عنده هي 90 يوم مش ما وصل بقايا عنده أما بقايا في المعرفة وكأل الحق الصار يعني رابط أمام كفار ما يدرس في انتهي بزن بين نفسه وما نالح الحبوث وعنده 20 يوم في الجهاز حين وصل أبوه وكذلك عمل فتح ما كان عنده ما كان فيه أن يتبع هذه المدة ومعلوم أن المسافر إذا جاء وما عنده هي من يلقاها معناه يعني معناه ما يدري في المسافر وإنما المكان فاشر واحد يحصل ولو مضى أشهر على هذا المدة فتكون هذا الذي حصل في تبوك حصل ما كان هذا القبيل لكن حجة من قال الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عن الفتح اليوم الرابع عن حج الوداع اليوم الرابع وبقي إلى يوم الثاني معناها أربعة الأيام هذه جالس لأنه ما راح يذهب إلا يوم ثمانية معروف أن النفاق أن الأيام حصل مثل ما وصل وكان يصبر فيه فقال إن هي المدة التي عرف أن النبي قصر فيها وهو مقيم انتصر لأنه إقامة محققة ما ثبت إلا أربعة أيام يعني لا شك أنها محققة لأنه جالس إلا يوم ثمانية في الفضل
الإسلامي
إذا صرنا عن الإسلام الجنة تخصر ولا طالب
خطر
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خاصة من بني ثعلبة من غطان، ونزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد. وقال بكر بن شوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بغزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، وهي لقوم من غطفان من بنو محارب وثعلبة، وكانت هذه الغزوة بعد خيبر، وهذا هو الذي مال إليه البخاري واستدل له بالأدلة الدالة على ذلك، وذهب أهل المغازي إلى أنها قبل خيبر وقبل الحديبية، اختلفوا في وقتها، والبخاري رحمه الله ذهب إلى أنها بعد خيبر، لأن أبا موسى الأشعري وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما إنما جاء عام خيبر، وقد جاء عنهما أنهما صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فتبين أنها بعد خيبر، وأن ما قاله أهل المغازي من أنها قبل ذلك ليس بصحيح، بل الراجح هو ما دلت عليه هذه الأحاديث على أنها بعد خيبر، وسميت غزوة ذات الرقاع لأنهم تنقبت أرجلهم ورمقت، فاحتاجوا إلى أن يلفوا عليها خرقا ورقاعا فسميت بذات الرقاع. وهناك تعليلات أخرى لتسميتها بهذا الاسم، لكن التعليل بكونها سميت بذلك لفهم الخرق على أرجلهم هو الأوضح، والذي جاء ذكره في حديث أبي موسى الأشعري الذي سيأتي في هذا الباب. في هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة الحاجة، وأنه نالهم ما نالهم من المشقة في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا فيه إعلاء للدرجات ورفع للمنازل عند الله سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، ونقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع بما كنا نعصر من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، فأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري واضح الدلالة على تسمية هذه الغزوة ذات الرقاع من أجل الرقاع التي لفت على أرجلهم، وما ذكره من ذكر الستة الذين يعتقبون على بعير، يعني معناه أن المركوب قليل، ليس معنى ذلك أن الجيش ستة، وإنما الستة يعتقبون على بعير، معناه أن المركوبات قليلة وأنهم يمشون على أرجلهم، ولهذا حصل لأرجلهم ما حصل من رقة الجلد والتنقب الذي حصل لها بسبب كثرة المشي وخشونة الأرض وما حصل لهم بسبب ذلك. فإذا ستة يعتقبون على بعير، معناه ان النوبه ما تاتي للواحد الا بعد ما يعني ياتي خمسه امامه ياخذون نوبتها في الركوب على البعير، ثم تاتي النوبه للواحد منهم. فاذا معناه انه خمسه اسلاس الطريق مشي، لانه لا يتاتى للانسان ان يركب الا على نسبه واحد الى سته، لانهم سته يعتقبون على بعير. وكان ذلك من اسباب ما حصل لهم من التشقق في الارجل والرقه في الجلود حتى لفوا عليها الخرق ولفوا عليها الرقاع فصارت غزوه ذات الرقاع. ثم ايضا ابو موسى لم ياتي الا في عام خيبر، عام خيبر انه في السنه السابعه، هذا يبين ان ابا موسى غزا مع رسول الله في غزوه ذات الرقاع، واذا فتكون على هذا بعد خيبر، تكون غزوه ذات الرقاع على هذا بعد خيبر. وهذا هو الذي استدل عليه البخاري او استدل له البخاري في هذه الاحاديث التي منها حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه. هذا
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن
ثم في اخر الحديث ان ابا موسى لما حدث في هذا الحديث الذي حكى فيه ما حصل له ولاصحابه كانه كره هذا الذي حصل منه على اساس ان فيه تزكيه للنفس، فكره ذلك واحب الا يذكره لئلا يكون في ذلك في شيء من تزكيه للنفوس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن سارح بن خوات عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ثلاث الخوف، أن طائفة سقطت معه وطائفة من جهة العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انطرفوا فصفوا جهة العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليل عن هشام عن زيد بن أسلم عن القاسم بن محمد حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النمار.
وعن الحديث صالح بن فواد عمن غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الأحاديث أنه سهل بن أبي حزمة، وجاء أنه أبوه خوات وأبوه صحابي، فيمكن أن يكون سمعه من أبيه كما جاء عن بعض الأئمة الذين سموا هذا الذي أفهمه في هذا الإسناد، وأنه والد صالح بن خوات صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن أبو أنهم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بهذه الكيفية وهذه الصفة التي هي كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ركعتين قسمها بينهم بين الجيش، فصلى بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تجاه العدو، فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم في الركعة الثانية، وقام في الركعة الثانية وهم أتموا لأنفسهم الركعة، ثم سلموا وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة الثانية، ثم ثبت جالسا في التشهد وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. تكون هذه الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتان، ركعة صلاها بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تجاه العدو، ولما صلى بهم الركعة الأولى قام للركعة الثانية هم أتموا الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة ووقفوا تجاه العدو في أماكن الطائفة التي لم تصلي، فجاءت ودخلت معه في الصلاة في الركعة الثانية وركعت معه بالركعة الثانية. ولما جلس للتشهد قاموا فأتوا بالركعة الثانية ثم سلم به. فكانت الطائفة الثانية هي التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، أما الطائفة الأولى فإنها سلمت وانصرفت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. يقول مالك رحمه الله إن هذا أحسن ما سمعه يعني في صلاة الخوف، وذلك لقلة الأبعاد وقلة المخالفات التي تكون بين الإمام والمأمور. وقد جاء صلاة الخوف على عدة أوجه، فما صح منها كله معتبر، وأي فعل صحت به صلاة الخوف فهو حق. ولكن بعض العلماء فضل بعض الكيفيات على بعض كما حصل من مالك في هذه الكيفية، وكذلك غيره قالوا أن هذه هي الأقرب إلى ما جاء في القرآن، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا سجدوا فليكونوا ورائكم فلتأخذوا طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قالوا فإن هذه الكيفية هي أقرب الكيفيات إلى هذا الذي جاء ذكره في الكتاب العزيز. وهناك كيفية أخرى سبق أن ذكرها البخاري في كتاب الخوف الذي مر في كتاب صلاة الخوف الذي سبق أن مر في أبواب كتاب الصلاة أو كتب الصلاة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حدمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله زندان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن حواد عن سالم بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى قال سمعت القاسم قال أنه سمع القاسم قال أخبرني صالح بن حواد عن سهل حدثه قوله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال عجوز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وآزين العدو فصافقنا لهم
و جاهيد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم
وهذا الحديث وهذا الحديث الأطرق التي مرت عن صالح بن حواد عن سهل بن أبي حزمة فيها مثل ما تقدم في الطريقة الأولى في بيان كيفية صلاة الخوف التي حفرت رسول الله عليه السلام، وأنه قسم أصحابه طائفتين، طائفة تجاه العدو والطائفة الثانية معه، وصلى بهم الركعة الأولى ثم أتموا لأنفسهم وانصرفوا وسلموا وانصرفوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الكيفيات أو هذه الكيفية هي
هي الكيفية التي جاءت عن خالد بن خوات وهي التي سبق أن مرت في الصلاة الأولى. وأما الحديث الثاني وحديث ابن عمر في كيفية صلاة الخوف فهو أنهم صفوا تجاه العدو وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمين، قسم صلى معه ركعة ثم انصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة ثم سلم فقامت الطائفة فصلت بعدما سلم الركعة التي بقيت عليها ثم قامت الطائفة الأولى فصلت الركعة التي بقيت عليها. فتكون هذه الكيفية أن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد السلام أفل قضاؤها ما فاتها، قضاؤها ما بقي يعني إتمامها، قضى بمعنى الإتمام ليس بمعنى التدارك وإنما هو الإتمام، لأن القضاء يكون بمعنى الإتمام. ما جاء في الحديث هذا رسم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبعض الروايات فقدوا فمقصود بذلك بمعنى أتموا. فهذه كيفية أخرى من كيفية صلاة الخوف جاءت عن ابن عمر. ثم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه معلوم أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خندق، وقد جاء في بعض كلام أهل المغازي بأنها قبل الخندق، وهذا ابن عمر رضي الله عنه إنما صاد إنما أول مشاهده مع رسول الله الخندق، ولم يشهد غزوة قبلها لأنه كان صغيرا. هذا يبين أن غزوة ذات الرقاع إنما هي بعد الخندق، وحديث ابن موسى وحديث ابن هريرة يدل أنها بعد الحديبة وبعد خيبر أيضا.
وقال حدثنا أبو يمان، قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة عن جابر أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ليل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عقيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان السؤالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معه فأدركته الطائرة في واد كثير العباة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس بالعباة يستبدون في الشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة فعلق بها سيفة. قال جابر فلنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث لجابر مع جابر أنه غدا مع رسول الله من قبل المشكلة، وهي غزوة في ذات الرقاع، لأنه البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت هذه الغزوة، وهي غزوة في ذات الرقاع. ولما قفلوا راجعين جاءوا إلى وادي كثير العراق وهو الشجر شجر السمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا تحت الشجر يستفدلون، وهناك شجرة نام تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه بالشجرة، فجاء عربي وأخذ السيف من الشجرة وسله وقال فسيقظ ابن سلام وهو بيده يد الأعرابي، فقال من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي، فقال رسول الله عليه السلام قلت الله. جاء في بعض الروايات أنه شان السيف من يده فأغمده ولم يتسلم أجلسه ونادى أصحابه فجاءوا أخبرهم بما حصل، ثم إنه عفى عنه وتركه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتألق الناس على الإسلام ويعاملهم المعاملة الحسنة فهم يسيئون إليه وهو يحسن إليهم، فعلى الأعراب الذي حصل منه على التصرف السيء لقي من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الطيبة وهذا الرفق، ولم
يعامله بقسوة ولم يؤدبه بأي شيء من التأديب، كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام معاملة طيبة للناس وتأليف لهم على الإسلام ورغبة منه في أن يدخلوا في دين الله عز وجل ولو ناله ما ناله من الأذى في سبيل الله عز وجل. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه.
وقال أبانا حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له تخافني؟ فقال له لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وقال مشدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل أورة بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة
وحديث جابر رضي الله عنه وارضاه هذا يبين ان هذه الغزوه هي غزوه ذات الرقاع، لان في الاول قال قبل النجم وهنا وضح بانها ذات الرقاع وان الحادثه التي حصل فيها مجيء الاعرابي انما هي في هذه الغزوه التي هي غزوه ذات الرقاع، وانه صلى بهم صلاه الخوف في هذه الغزوه ايضا على كيفيه اخرى ياتي حديث جابر هذا. وجاء فيه ايضا انهم كانوا يكرمون رسول الله عليه الصلاه والسلام لان يختاروا له الظل الظليل، فاذا جاءوا اختاروا الشجره الظليله التي لها ظل ظليل فجعلوها للرسول صلى الله عليه وسلم، واختاروا لانفسهم الشجر الذي يكون دون ذلك، لهذا قال شجرة لها ظل اللي معناها انها ظلها اكثر من غيرها، فيجعلونها للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة الاعرابي الذي جاء واخترب السيف وقال اتخافني؟ فقال لا. قال من يعطيك مني؟ قلت الله. فسقط السيف من يده ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام تألفا له على الاسلام، وانه صلى بهم صلاة الخوف اربع ركعات، صلى بكل طائفة ركعتين وله أربع ركعات، صلى أربع ركعات وأصحابه صلى كل مجموعة منهم ركعتين. ثم في هذه الأحاديث التي فيها صفة صلاة الخوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها حتى الخوف يدلنا على وجود الجماعة وأن أمر الجماعة عظيم، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها مع شدة الخوف ومع ما بالناس من الشدة دل هذا على أنها واجبة، إذا كان الأمر فيها هينة لترك الناس كل يصلي على حدة ويصلي على ما يريد. ولما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف جماعة قسمهم مجموعتين دلنا هذا على أن الجماعة واجبة، وأن هذا من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا كان حالة الخوف ما عذر فيها وما تركت فيها صلاة الجماعة دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة. هذا هو أرجح الأقوال في مسألة صلاة الجماعة وأنها واجبة، الأدلة على ذلك كثيرة، وأن من تركها أو لو تهاون بها فإنه يأثم بكونه ترك أمرا واجبا.
وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف، وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر.
قال حديث أبي هريرة أيضا فيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى معه صلاة الخوف، هذا يبين أن غزوة ذات الرقاع أنها كانت بعد خيبر،
لأن أبا هريرة إنما جاء وأسلم عام خيبر، أبو موسى الأشعري إنما قدم من الحبشة عام خيبر، لقي جاء إلى المسلمون الذي استمر فصلا في خيبر فأعطاهم وأسهم لهم في الغنيمة التي حصلت في خيبر. حديث أبي هريرة هذا دال على ما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري لمن غزوة ذات الوقاع التي كانت لغطفان إنما كانت بعد خيبر. هذا هو الذي اعتمد عليه البخاري وبنى عليه البخاري أن غزوة ذات الوقاع بعد خيبر، حيث استدل بحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة لأنهما ما جاء إلا عام خيبر، فصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم التي صلىها قبل الجن وهي ذات الرقاع، فعرف بهذا أن غزوة ذات الرقاع بدأ خيبر. ولهذا قال البخاري مستدلا مبين وجه الدلالة: وأبو هريرة إنما جاء عام خيبر، أبو هريرة إنما جاء إلى المسلمين وأسلم عام خيبر. فإذا غزوة ذات الرقاع بعدها، لأنه قال إنه صلى مع المسلمين صلاة الخوف في غزوته التي غزاها قبل الجن.
باب غزوة بني المصطلق من مسلمين فجاعة.
نقف عند هذه الغزوة ونتوقف عن تدريس لمدة أسبوع بنحل يوم الجمعة قدر غدا إن شاء الله نعود إلى التدريس.
سبب صغير سبب صغير
قيل ان المفروض بها انها غزوه تابعه بالنسبه لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل انها السنه السابعه، ومعلوم ان خيبر من السنه السابعه ايضا، ويعني ستكون غزوه ذات الرقاع بعدها في نفس السنه.
صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعة. قال تلك
السنة
ولو ذهب لأن قال يصلي ما بال المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى أربعة. أصلا أصلا ما فصل يعني خلف خلف مقيم
وإذا فعل شيء ثلاثة
مرات ما يعمل طالع لكن على حسب ما يعني
هذا
ليس يكون معروف من العلماء أن يقول بهذا، لكن حديث ابن عباس يبين أن الحكم أن يصلى خلف مقيم فإنه يختلف عن صلاته وحده. كل ما ثبت عرض حين هو حق، لكن الطريقة التي اختارها جماعة من العلماء منهم مالك وأحمد هذه كيفية الأولى، تنتهي كونه قسم حرمه الدين طيب صلى الله عليه وسلم، ثم أتموا لأنفسهم وسلموا وصرفوا. جاء الطائفة الثانية فصلت على الركعة الثانية، وعندما جلس الانتشار أتموا الركعة الثانية التي عليهم ثم صلوا. لأن هذه هي التي استحسنها لأنها أقل مخالفات. صلى الله عليه وسلم أنا صلى ركعتين فلّ، ثم صلى الثاني ركعتين فلّ. أقول الثاني يبدو له نافلة، الثاني له نافلة. لكن على هذه الرواية الموجودة أنه قسم أربع بين المقسمين، معناه أنه صلى أربع.
الرسول ثبت ودور خلف أخف الثاني وراح. كيف أن يعلم الله
المؤسسة ما؟
صور بالملابس ويدخلها البيت يقول الملائكة ما تدخل،
ما ينبغي له يشتري صور ملابس فيها صور، يعني يترك الملابس اللي فيها صور لا يشتري، وإنما يشتري شيء قريب من الصور. ولكن إذا ابتلي في شيء يعني فيه صور يعني طبعا مبدأ يعني ليس عليه ما يستطيع ولا يتزم، لكنه ما دام في عافية لا ينبغي لا يبلو نفسه بشيء
الذي
هو في عقله.
يعني
انا رايح السوق اشتري يتجنب الغرفه، لكن ان جاءه شيء يعني هديه او وصل اليه عن طريق ميراث او وصل اليه عن طريق يعني اي طريق مطلوب التملك، لا
يعني طبعا يستفيد بدون ما يعني يحلل
او والامتحان معناته الامتحان نفسه ما طمس الصور والامتحان ايش؟
يعني
يعني الصورة باقية اذا
باقية
وتطفى الملايين
نعم مثل هذا لا
يمنع على ليه الصورة بياس
هذا الصور المقصودة في الحديث إن الملائكة لا تصل بها في كل برات والحديث إن عباد
طبعا يحصل على ما كان يعني فيه صور النبيين أو صور يعني برات تعظيمها أما الذي يمتهن و يعني يوهان فهذا دليل على أنه لا يمنع لكن ما هو معلوم أن الإسلام حتى الذي يمتهن لا يقدم الإنسان عليه يعني بالزيارة وإنما إذا بكل يبيه يمتهن
خروج من أولى شيخ إذا استطاع يخرج من البيت ما أفضل
إذا أراد أن يغطي أحد يخرجهم لكن إن بقي لأن عائشة القرآن قطعت الكلام وجعلت المساعدة جاءت في مكان وقرر الكلام
جبريل يقول أنه قطع الروس الله أمر بقطع الروس جبريل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع الروس حتى فتت القرآن عن جدة الشجر من جل أشجار أهل الشجر
لكن حتى لو لم تفتح ما دام أنها في ما دام أنها في شيء ممكن ما يعني
قال
الشيخ نظر المرأة إلى الرجل هل مجاز جائز؟ لا نظر المرأة إلى الرجل
حديث الرجل لأن المرأة يعني مثل الرجل نظر إلى الرجل مثل نظر المرأة إلى الرجل
في حديث مكتوم حديث مكتوم أنه تعتد عن حديث مكتوم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتد في
هو قضية الاعتدال يعني ما يعني النظر لأنه هنا تنظر إليه الرجل ما تنظر إليه لكن لا يرى يعني الأمر يعني قضية الأعمى لا يرى
طيب هي تنظر
لا يرى لكن لا يعني أنها مأذون لها بأن ترى هي ما في إذن بأنها ترى وإنها من أجل لا يراها
طيب
ما في إذن لها بأن ترى وأن تنظر إليه
هي تدل بحديث
يعني دخل الأعمى فرسوا بنهاهم عن النظر إليه
طيب كيف في طائب يا شيخ؟
قال قوله هو يعني انه ليس في موضع لان الشيطان يعني لا يقع على فرعه
في طائفة الشيخ استدل بحديث عائشة والنظر للحبشة، هذا كيف نرد عليهم؟
هذا يعني العلماء قالوا ان هذا نظر سواء بعد، يعني اشخاص من بعد ما هو مثل النظر اللي يعني تنظر لرجل، يعني اذا فيه مثل ناس مسافة بعيدة يعني يفقدون يلعبون، يعني الانسان يرى اشخاص ما يحدثون ولا يستطيع يحدث، وانما يرى الحركات
الهيئة.
أما التخفيف ومعرفة يعني إشكال وعلى هذا ما تحصل بهذه الكيفية، يعني صار من بعد يعني الناس يعني يرتفعون وينحدرون فهي ترى الأشخاص
هل يعتبر الصورة؟ هل تعتبر صورة يا شيخ اللي بالشاشة؟ تعتبر صورة ولا فلسفة في ظهور الموية؟ في بعض الناس يقولوا حز الظل وكل مراية هي صورة حقيقة؟
لا يعرفون أنها إلا صورة. أن يسمونها بغير صورة؟
لا
لا ما يسمونها إلا صورة، ما أحد ينطق بغير صورة، صورة خيال عاطفة حكي كل صورة واللي يفعل هي قال مطور،
فغير عشق الله في صورة عشق
نقول المطورين اللي يفعل هي قال مطورين واللي يأمرون الله إلا صورة. وهذا حديث الناس ما يعذرون بهذه العبارة.
طيب استخدموا هذه الشيخ ظهروا ناس استخدموا التلفزيون الفيديو لنشر دعوة الله عز وجل بحجة أنه هذا يستخدم في الخير وفي لحظة حدين
على كل هو إذا يعني يليك أننا إلا لما وجد هذا البلاء لم يستعمل إلا في شيء يعني يقوم فيه إلا فوق، لكن يعني استعمل في صورة وفي فتنة أخرى وما وقف أنك عندها عند الصور لا نقال هذه الصورة، وإذا كان بمصلحة مصلحة عظيمة من أهل الدعوة ومن أهل السنة قال هذه مصلحة ولمسلحة ففي مصلحة ولمسلحة، لكن يمكن يأتي صورة ومعها مفسدة خالص، صورة ومعها مفسدة خالص يأتي الشر من
يفعل
أنه جمعه ومصير في تبوك دل على جوازه، لكن هو ألا يجمع إلا إذا جدل المسافر إن كان في مشقة فالأولى له أن يقصر، وإن كان ما في مشقة فالأولى له أن يقصر.
الشيخ قال جدد الشيخ صلاة المغرب يا المغرب هذا الشيخ مشي وصل قبل العشاء صدي ما زال هذه الساعة هذا الشيخ
انا بقول لك إذا صلى لوحده المغرب وأدرك ركعة واحدة بالعشاء ما أولى ما صار؟
تتشاهل مرة يعني تتشاهل حتى ذهب ركعة تتشاهل في أشياء خارج المسجد حتى ذهب ركعة وما دخل البيت الثاني وأرد ما تشاهل
مرة يعني هذا هي مخالفة
ماذا يفعل؟ تبوك الشيخ
فيما يقول إذا كان عنده خمس أيام معناه هي جنب السنية وإذا كان عنده أربع أيام فقط يقطع يقطع المسافة ولكن يحتاج يعني أشهر في المحصل من مثلا 11 أيام في تبوك مشكلة
ما فيه شيء يدل على أنه لما دخل لما وصل تبوك عنده فيه يقيم 20 يوم أو يقيم 15 يوم وكذلك مكة معلوم أن المسافر إذا جاء وهو ما عنده هي إقامة ما يدري في الأسرة يمكن أن يقصر ولا طرف المسافر لكن الفلاح الإنسان وصل البلد وهو عنده هي 90 يوم مش كما وصل بقايا عندنا أما بقايا ما أعرف وكأن الحق الصار يعني رابط أمام كفار ما يدرس أنت يلتزم بين نفسه وما نادى حق الروس وعنده 20 يوم بيجي حين وصل أبوه وكذلك عام الفتح ما كان عنده ما كان فيه أن يتوجه هذا المدة ومعلوم أن المسافر إذا جاء وما عنده نية أن يلقاها معناه يعني معناه لا يدري في المسافر وإنما المكان فاشر وعلا يحصل ولو مضى أشهر على هذا المدة فيكون هذا الذي حضر في تبوك وحضر مكة من هذا القبيل لكن حدث من قال الرسول الرسول دخل مكة عن بكر اليوم الرابع عن حج الوداع اليوم الرابع وبقي إلى يوم الثاني معناه أربعة أيام هذه جالس لأنه ما راح يذهب اليوم ثمانية معروف أن النفاق أربعة أيام حصل مثل ما وصل وكان يصبر فيه فقال إن هي المدة التي عرف أن مثلا قصر فيها وهو مقيم انتظر لأنه إقامة محققة ما ثبت الأربعة أيام يعني لا شك أنها محققة لأنه جالس إلى يوم ثمانية ينتظر الإمام. إذا صرنا عند يعني جدا صفر ولا طالب صفر أنا اليوم أربعة واليوم أربعة يوم هنا أنا أربعة يوم جاء
I'm not sure if you're going to be able to do that. وظللوه او ما ظللوه.